الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتفسير من فسر قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إلى قوله وخر راكعا وأناب، بأن داود عاشق امرأة أورية وقهرة على التنازل له عنها وسعى في قتله حتى قتل. وتفسير النعجة في الآية بأنها المرأة هذا تفسير عاطل باطل فاسد كاسد وإفك مبتدع، يأباه لنفسه السوق والرعاع، وهو مكر يهودي تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع. وسياق القرآن يأباه، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في مقدمة هذه السورة إلى قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يذكر ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وتمالؤهم عليه واستهزائهم به، فأمره الله جل وعلا بالصبر على ما يقولون، وأمره بأن يذكر قصة العبد الصالح الأواب داود عليه السلام، ثم أن يذكر قصة سليمان، ثم قصة أيوب وما أصابهم من الضيق فصبروا فجاءهم الفرج من عند الله. والمعروف أن القرآن العظيم كالدر النظيم، كل آية منه مرتبطة تمام الارتباط بما قبلها وبما بعدها. فهل يأمر الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر اقتداء بداود العبد الصالح الأواب، ثم يصف هذا الأواب بأنه العاشق الطامح في زوجة رجل مؤمن ليس له غيرها، ولداود 99 امرأة؟ إن هذا لمنكر من القول وزور، وإنما يأمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات بالصبر على أذى قومه له، ويذكره بما كان من أخيه العبد الصالح الأواب داود عندما تسور عليه المحراب أي القصر متخاصمون، ففزع منهم وخاف أن يغتالوه، ولما طمأنوا بأنهم لم يجيئوا لإلحاق أدم به وإنما جاءوا متخاصمين، وتقدم المدعي وقال مشيرا إلى المدعى عليه إن هذا أخي له 99 نعجة، أي شاة من الغنم، ولي نعجة واحدة أي شاة من الغنم واحدة، وأنه رحمني في أول الأمر عندما رآني أسرح بها وحدها، فطلب مني أن يجعلها مع نعاجه لترعى معها دون مشقة علي. فلما مضت مدة وجئت لأطلبها منه أنكر حقي فيها وقهرني وجحد أن تكون لي عنده شاه، وادعى أنها ملكه. فلما سمع داود عليه السلام الدعوة ولم يسمع من المدعى عليه إنكارا لما يقول المدعي، حكم داود على المدعى عليه وقال للمدعي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن هذا دأب الخلطاء الذين لا يخافون الله بخلاف المؤمنين الصالحين وهم قليل. فلما انصرفوا من عنده راضين بحكمه عاتب نفسه على الفزع منهم، وظن أنه فتن بسبب فزعه منهم عندما رآهم يتسورون المحراب، فخر لله راكعا وأناب، فغفر الله له ما وقع منه. وكأن الله جل وعلا يقول لشيخ المرسلين وإمام المتقين وسيد أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم إياك أن تفزع من تهديدات قريش لك، واذكر قصة أخيه العبد الصالح الأواب داود عليه السلام عندما تسور عليه المحراب متخاصمون ففزع منهم، فاعتذر إلى الله من هذا الفزع وظن أنه لا يليق بالنبيين والمرسلين، فأنت أولى ألا تفزع من قريش مهما تمالأوا عليك وهددوه، فإن العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة لك، والله يعصمك من الناس، وليس في قصة داود في سورة صاد ذكر حب وغرام واعتداء على امرأة رجل مؤمن في عصمة زوجها، بل لا ذكر للمرأة أبدا في هذه القصة، وإنما فيها ذكر النعجة. والعرب لا يسمون المرأة نعجة، وإنما يطلقون النعجة على أنثى الضأن أو بقر الوحش فقط، ولا ترضى المرأة أبدا أن تشبه بأنثى الضأن، ولكنها ترضى أن تشبه بنعاج الفلا أي ببقر الوحش. فإذا شبهت المرأة بالنعجة فإنما يراد بها المها، وهي بقر الوحش على حد قول الشاعر في امرأتين: هما نعجتان من نعاج تبالة لدى جؤدرين أو كبعض دمى هكر، إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريح من القطر. وتبالة مكان بين بيشة والنماص، كانت توجد فيه بقر الوحش بكثرة، وجؤدرين تثنية جؤدر وهو ولد البقرات الوحشية، ودمى هكر، الدمى جمع دمية وهي صور الرخام، وهكر موضع فيه هذه الصورة، ويقال هو دير رومي أو قصر. فالمرأة تفرح إذا شبهت ببقر الوحش لجمال عيونها وحسن عنقها، ولذلك قال الشاعر: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وقال الآخر: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فهذا ما يستقر عليه الأمر في هذه اللغة الشريفة، أن المرأة إنما ترضى إذا شبهت بنعاج الفلا أي ببقر الوحش. والمعروف أن بقر الوحش لا يسرح تحت كفالة راعي، فإطلاق النعجة على المرأة ليس بالوضع العربي، وإنما يأتي على سبيل التشبيه ببقرة الوحش لا بأنثى الضأن. فمن صرف النعجة في الآية أو 99 نعجة أي امرأة، فيقال لا يمكن أن يكون ذلك مصروفا إلى إناث الضأن. فإن قلت إنما هي بقر الوحش، فبقر الوحش لا يسرح تحت كفالة راعي، فإطلاق النعجة على المرأة ليس بالوضع العربي، وإنما يأتي على سبيل التشبيه ببقرة الوحش لا بأنثى الضأن. قال أبو حيان في تفسيره المعروف بالبحر المحيط عند قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، الظاهر إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن، ولا يكنى بها عن المرأة، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. ثم قال أبو حيان: والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس، دخلوا على داود من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه للحكم، وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالونه إذ كان منفردا في محرابه لعبادة ربه. فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومة أي في خصومة، وبرز منهم 2 للتحاكم كما قص الله تعالى، وأن داود عليه السلام ظن أن دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة إنفاذ من الله له أن يغتالوه، فلم يقع ما كان ظنه، فاستغفر من ذلك الظن، ولذلك أشار بقوله: فغفرنا له ذلك، ولم يتقدم سوى قوله: وظن داود أنما فتناه، هذا الذي إليه الإشارة، فغفرنا له ذلك. ويعلم قطعا أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطايا، لا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة أن لو جوزنا عليهم شيئا من ذلك، يعني من الخطايا، بطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما يذكرون أنه أوحى الله به إليهم. أما قول البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح، يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاه، فقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى أن البخاري رحمه الله استقى ذلك من أبي عبيدة معمر بن المثنى، حيث قال: قال أبو عبيدة في قوله ولي نعجة واحدة، أي امرأة، قال الأعشى: فرميت قفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها. والمعروف عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه كان يتأول بعض ألفاظ القرآن على أن ذلك من مجاز القرآن، وله كتاب برأسه اسمه مجاز القرآن، وقد أنكر عليه كثير من الأئمة في هذا السبيل. هو ليس من الثقات في نقل الأخبار وإطلاق الأعشى لفظ الشاه على المرأة، إنما أراد بالشاه البقرة الوحشية، هذا كله كلام الحافظ رحمه الله. وإطلاق الأعشى لفظ الشاة على المرأة إنما أراد بالشاه البقرة الوحشية تشبيها لها بها. وقد قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ لما ذكر أبا عبيدة معمر بن المثنى: وليس هو بصاحب حديث، بل سبق قلمي بكتابته. وقد قال ابن كثير رحمه الله في قصة داود: وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات، ومنها ما هو مكذوب لا محالة، تركنا إيرادها في كتابنا قصدا اكتفاء واختصارا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال في تفسيره بعد سياق الآيات: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف في الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.